إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك على محمد وآله وصحبه كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد إلى يوم الدين، وصل وسلم على محمد كل وقت وحين. أيها الإخوة، نسعد أن نجتمع في بيت من بيوت الله وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث كما تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن حسن الظن بالله تعالى أصل عظيم يعيش به المسلم ويحيا به المسلم ويموت عليه. فنحن نحسن الظن بالله تعالى أن ساقنا إلى هذا المكان لنتفقه في الدين، فمن حسن ظننا بالله أن نوقن وأن نعلم بحسن الظن بالله تعالى أن من علينا بالفقه في الدين، تلك المنزلة العظيمة التي لا أدل على منزلتها وفضيلتها أن الفقهاء والعلماء ورثة الأنبياء، أن الفقهاء والعلماء ورثة الأنبياء. ولا شك أن مقدمات الفن والعلم من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على معرفتها قبل أن يخوض في هذا العلم، وأن يتعهدها أيضا بعد خوضه في العلم. ومقدمات علم الفقه منها ما يتعلق بالتعريفات العامة لعلم الفقه، ومنها ما يتعلق بالمناهج التي درس من خلاله الفقه، سواء كانت مذاهب أو كتب، ومنها ما يتعلق ببعض التنبيهات التي ينبغي لطالب العلم في دراسته للفقه أن يعلمها وأن يعرفها حتى تستقيم دراسته للفقه. وقد ذكرنا 7 مقدمات كما ترون. المقدمة الأولى أو 6 مقدمات فيما يتعلق بمبادئ العلم، والثانية فيما يتعلق بنشأة العلم، والثالثة في المدارس الفقهية، والرابعة في العلوم المتصلة بعلم الفقه، والخامسة بعلم الفقه في العصر الحديث، والسادسة وهي الأخيرة منهجية دراسة علم الفقه. والمراد بمبادئ علم الفقه المبادئ 10، وهي حده وموضوعه وثمرته ونسبته إلى بقية العلوم وفضله وواضع هذا العلم واسمه ومصادر العلم وحكم تعلمه ثم مسائل العلم، فهذه تسمى المبادئ العشرة، وقد أشار إليها الناظم في قوله ولا بأس أن تكتبوا هذا البيت فيه تلخيص لهذه المبادئ: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، والعاشر ذكره في البيت الأخير مسائل. قال: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فالحد أي تعريف العلم، والموضوع يراد به الموضوع الذي يتحدث عنه الفن، أو نقول موضوعات الفن. وعليكم السلام. وثمرة العلم ثم نسبته إلى بقية العلوم، علاقة هذا العلم بغيره من علوم الشريعة، ثم فضله، ثم واضعه، ثم اسمه أو الأسماء أو الألقاب التي تطلق على هذا العلم. الاستمداد من أي مادة وعلم يستمد، وحكم تعلم هذا الفن. فهذه المسائل التسع، هذه المسائل تتقدم على المسألة الأخيرة، وهي مسائل العلم. والأخيرة: هل هذه من المبادئ أم من صميم العلم؟ من صميم العلم. إن مبادئ كل فن عشرة أو تسعة، هذه الأخيرة هي من صميم الفن والعلم. فكأن الناظم والعلماء يقولون: قبل أن تدرس مسائل الفن والفقه وتبتدئ في أحكام الطهارة لتعلم هذه المبادئ. الحد كما قلنا التعريف، ولفظ الفقه لفظ اصطلاحي أم لغوي؟ لفظ اصطلاحي أم لغوي؟ الذي نريده نحن هنا ونعنيه، هل هو اللفظ الاصطلاحي أم اللغوي؟ الاصطلاحي. واللفظ الاصطلاحي يتركب من المعنى اللغوي وزيادة، أليس كذلك؟ يتركب من المعنى اللغوي وزيادة. فلهذا عندما يعرف العلماء المصطلحات، سواء المتعلقة بالفن أو بالعلوم أو بالأبواب داخل العلم أو بغيرها، يلزم من ذلك التعريف اللغوي، أليس كذلك؟ واللفظ الاصطلاحي يشمل اللغوي وزيادة، ولهذا هو أعم أو أخص من اللفظ اللغوي. هل هو أعم أم أخص من اللفظ اللغوي؟ أخص. الزيادة هذه تخصصه، فيلزمنا أن نذكر التعريف اللغوي أو المعروف في اللسان العربي، ثم الزيادة عليه والمصطلح. وكتب اللغة وكتب اللسان العربي تذكر في تعريف الفقه أنه الفهم، ومنهم من يقول الفهم الدقيق للمسائل، فذكر صاحب القاموس رحمه الله وهو القاموس المحيط أنه الفهم، واستدلوا لذلك بالقرآن وأيضا بالسنة، ومن العلماء من يقول هو الفهم الدقيق. الفهم الدقيق، والقرآن قد تكرر فيه لفظ الفقه لعلهم يفقهون، وقال تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وأما التعريف الاصطلاحي فنكتبه، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وقبل أن نشرح التعريف أذكر ما ذكره بعض المتكلمين في التعريف من المعاصرين، فقالوا إن لفظ الفقه اصطلاحا لا يخصص بالمسائل، اصطلاحا شرعيا لا يخصص بالمسائل العملية، ولكنه يعم جميع أفعال المكلف من اعتقاد وقول وعمل وسلوك، فيشمل الاعتقاد والسلوك كما يشمل الفقه الذي هو الأحكام العملية. من يعد لنا هذه المعلومة؟ لفظ الفقه في الاصطلاح الشرعي لا يخصص بمسائل الأحكام العملية، وإنما يعم مسائل الاعتقاد، وهذا ما يتعلق بعلم التوحيد والعقيدة، وكذلك ما يتعلق بعلم السلوك والأخلاق. والأهم في هذا أن يعلم أن ما ورد في القرآن والسنة من كلمة الفقه أو يتفقه لا تفسر على علم الفقه فقط، ولكنها تشمل علم الفقه، وتشمل كذلك علم التوحيد والأخلاق وغيره من علوم الشريعة، كما جاء في الحديث فلولا نفر، كما جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما جاء في التنزيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلم بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. نشرح التعريف كما شرحه أهل العلم، ولما وعندما يشرح العلماء التعريف الاصطلاحي يفصلون فيه بحيث يشرحون مفردات هذا التعريف، ويخرجون منه ما ليس منه. فالتعريف الصحيح أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. فهذه الكلمات الأولى ما هي؟ العلم، والثانية الأحكام، والثالثة العملية، والرابعة أدلتها التفصيلية. هذه الألفاظ المراد معرفتها في هذا التعريف، فإذا عرفت عرف حقيقة التعريف وعرفنا ما يدخل فيه وما يخرج منه. والعلم يقسمونه إلى كم قسم؟ 6 مراتب. يقولون العلم 6 مراتب، فأنا عندي تحفظ في هذا التعبير، يعني العلم 6 مراتب، المرتبة الأخيرة ما هي؟ الجهل. المرتبتان الأخيرة الجهل، فكيف يكون الجهل من مراتب العلم؟ ونحن ندرس مقدمات الفقه نريد أن ندقق في التعاريف وفي الألفاظ، وهذه العبارة مرت عليكم أليس كذلك؟ العلم 6 مراتب، أولا العلم، وثانيا الظن، وثالثا الشك والوهم، والجهل المركب، والجهل البسيط. هذه يسمونها ماذا؟ مراتب العلم. فكيف المرتبة 6 والـ5 ما اسمها؟ الجهل. كيف تكون من مراتب العلم؟ نمشي على الفهم الدقيق في تعريف العلم. من يجيب؟ ها، لا، الآن خلنا نخرج من هذه المسألة. نقول مراتب العلم كم؟ 6. مراتب العلم 6. المرتبة الأولى والثانية نسلم أنها من العلم، لكن ما بعدها؟ تفاخر. مراتب العلم 6، فقول المرتبة 5 اسمها الجهل البسيط، والـ6 المركب، فكيف تكون من مراتب العلم؟ الجهل يعلم، نبى جواب مقنع. أعيد السؤال، نحن نقول مراتب العلم 6، فيلزم من ذلك أن تكون كل مرتبة من تدخل في مسمى العلم، بل تدخل في كما يقال مراتب المحبة أو الخلة. المحبة 6، 7، 10 أعظمها الخلة، أليس كذلك؟ فاللفظ فيه إيجاز، والمقصود ليس مراتب العلم، ما يطلق عليه العلم أو ما ينسب إلى العلم، ما ينسب إلى العلم أو ما يظن أنه من العلم أو ما يدخل في مسمى العلم عند البعض. فهذا الجاهل وإلا على التحقيق ليست علما. الجهل هل هو علم؟ هو نقيض العلم. فإذا كلمة مراتب العلم فيها إجمال، والذي يصح منها المرتبة الأولى والثانية. ما هي المرتبة الأولى؟ العلم. وقولهم العلم يريدون به العلم اليقيني، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. والمرتبة الثانية الظن، وقد قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه الآية فتقدح في هذه التسمية أو لا تقدح فيها؟ تقدح في هذه التسمية. فهذه التسمية لم يضعها الفقهاء، هذه المراتب المصطلح لم يضعها الفقهاء فقهاء الشريعة، ولو وضعوها كانت بتعبير. فإما أن نقول الظن الراجح، ولا نقول الظن فقط، لأن كلمة الظن فحسب هذه مذمومة في عموم الآيات، كما قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالمقصود بالظن هنا الظن الراجح، وهذا يتبين من التعريف: إدراك الشيء مع احتمال غير احتمالا مرجوحا. اكتبوا هذا التعريف: مثل أكثر مسائل الفروع أو كثير من مسائل الفروع. والأول كقطعيات الشريعة كتحريم الخمر ظنا أو قطعا، قطعا علما يقينيا، وتحريم الخمر ووجوب الصلاة هذا قطعا أو ظنا، قطعا. طيب المرتبة الثانية وهي الظن، وأنا لا أريد أن أقول الظن فقط، لأن كلمة الظن فقط مذمومة كما قلنا، وإنما هو الظن الراجح، بل كلمة الظن هنا يراد بها العلم المبني على ظن راجح. مثل ذكرنا مثالا للعلم اليقيني وجوب الصلاة، وغير اليقيني مثاله، غير اليقيني وجوب صلاة الجماعة نفترض علما يقينيا ولا ظنا راجحا؟ من يجيب؟ وجوب الصلاة الجماعة علما يقينيا أو ظنا راجحا؟ علم يقين. ما لا يحسن لطالب العلم وللواعظ والخطيب أن يقف عند العامة ويقول لهم بعد أن يولد حديث وجوب صلاة الجماعة ويحضهم عليها وأنها واجبة ويختم ويقول هذا ظن راجح، يحسن؟ لا يحسن. لكن في مجالس العلم عندما نعرف الظن الراجح واليقيني نفصل ونقول القطعي وجوب الصلاة، والظن الراجح ولو كان بنسبة 90% 95% يسمى ظنا راجحا وجوب صلاة الجماعة. ولا ينازع شخص ويقول إذا كان ظنا راجحا فالمكلف مخير، لا، متعبد المكلف بالظن الراجح. وقلنا الظن الراجح هذا تمشيا مع اصطلاح المناطق أو المتكلمين أو الفلاسفة، وإلا كمصطلح شرعي يسمى علم. هذا الظن الراجح يسمى علم. وقلنا إطلاق لفظ الظن فقط عليه لا يسلم، فالعلم المقطوع به كوجوب الجماعة وتحريم الخمر كوجوب الصلاة وتحريم الخمر، والعلم الراجح كتحريم الدخان على سبيل المثال ووجوب صلاة الجماعة. بقي معنا الشك والوهم. الشك كما يعرفونه إدراك الشيء مع وجود احتمال مساو له، ويذكرون على ذلك مثال الفقهاء: إذا كان شاكا في الطهارة والحدث فأيهما يقدم؟ فيقولون يبني على الأصل، فإذا كان الأصل هو الحدث عمل به، وإن كان الأصل هو الطهارة عمل بها. ثم الوهم، والوهم في مقابل الظن الغالب، وحقيقته إدراك الشيء مع وجود احتمال راجح. والخامس الجهل البسيط، والسادس الجهل المركب. والجهل المركب ما هو؟ إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فإذا جئت لإنسان وقلت له: أين فلان؟ قال لك: لا أدري. وقلت لآخر: أين فلان؟ قال لك: في الدار. وهذا الشخص الذي سألت عنه ليس في الدار، في مكان آخر. فالأول يقال عنه جاهل جهلا بسيطا بمكان المسؤول عنه، والثاني جاهلا جهلا مركبا. وإذا أردنا أن نمثل للجهل البسيط والمركب بمسائل الدين، فالأول حال العامة الذين لا يفتئتون على الشرع بالفتوى، وإنما يقولون: لا ندري ما نصيب الأم في هذه المسألة، يقول لك: لا أدري. والثاني حال المبتدعة، ليس كذلك؟ وهذا مثال جيد وينبغي أن يحفظ ويذكر في الجهل المركب، أن مثاله كل صاحب بدعة فجهله جهلا مركبا. فالذي ينفي عن الله صفة ثابتة هذا جاهل جهلا مركبا بهذه المسألة، والله تعالى قد أثبت لنفسه هذه الصفة. وهذا المعطل أو المحرف أو النافي لصفات الله قد جهل بهذه الصفة العظيمة جهلا مركبا. ومن قال أن هذا الفعل مشروع وعبادة وهو ليس مشروعا، فيقال عن أنه جاهلا جهلا مركبا. فجميع مسائل البدع المتعلقة بالعمل أو بالاعتقاد هي من باب الجهل المركب. فهذه مراتب العلم أو التي تنسب للعلم، وإلا فمراتب العلم مرتبتان: الأولى والثانية فحسب. هذه علم، ويؤمر المكلف بأن يتعبد الله بالظن الراجح أو بالعلم الراجح، كما يؤمر أن يتعبد الله بالقطع. وفرقوا بين المرتبة الأولى والثانية بأن منكر القطع من أمور الدين يكفر، وأما منكر الظن فإنه لا يكفر، وتكفير منكر القطع بشروط أم بدون شروط؟ بشروط. فقول العلماء: الفقه هو العلم يراد به المرتبة الأولى والثانية، ثم قالوا بالأحكام، فأخرجوا من ذلك العلم بالذوات، وأخرجوا من ذلك العلم بالصفات. فمن عرف ذاتا معينة أو عرف صفة من الصفات فلا يقال أنه علم بالحكم، كما ذكرنا فلان علم مكان فلان أو صفته. وقولهم بالأحكام الشرعية، خرج بذلك العلم بالأحكام العقلية والذوقية والحسية واللغوية والوضعية، كم مثلا خمسة أو أربعة. فالأحكام خمسة: شرعي وحسي وعقلي ووضعي. ندخل الذوقي في الحسي. الحكم اللغوي وهي ما يتعلق بمسائل النحو والبلاغة، والحكم العقلي أن على سبيل المثال أن الجزء أصغر من الكل، ليس كذلك؟ هذا حكم يعرف بالعقل. والحكم الحسي هو ما يعرف بأحد الحواس الخمس: هذا كبير، هذا صغير، هذا حار، هذا بارد، هذا جميل، هذا قبيح. والحكم الوضعي ما تواضع الناس عليه على تحديده. فهذه الأحكام لا تدخل في تعريف الفقه، ثم قالوا الحكم معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية ماذا؟ العملية. والعملية يخرج بهذا اللفظ نوعان، ما هما؟ الأحكام الاعتقادية والأحكام السلوكية، ما يتعلق بالاعتقاد القلب وما يتعلق بالسلوك. ما يتعلق بالقلب أفرد له العلماء فنا يسمى علم التوحيد وعلم العقيدة، ويسمى عند أناس علم الكلام. وهذه التسمية الأخيرة محل تحفظ، لأن إطلاق الكلام على هذا العلم يدل على أنه مجرد كلام. فمن تأمل القرآن وجد أن الله يبطل عقائد المشركين بنسبتها إلى الكلام، بنسبتها إلى الكلام، يقولون بأفواههم. فإذا كان هذا القول مجرد كلام فيدل على أنه باطل. والثاني يسمى علم السلوك والآداب والتصوف، وهو لفظ أيضا من الألفاظ المحدثة. وأما الحكم الشرعي فهو إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب ما هو؟ ما أمر به الشرع أمرا جازما، هذا تعريفه، ما أمر الشارع به أمرا جازما، والمندوب أمرا غير جازم، والمباح ما أذن به، والمحرم ما نهى عنه، والمكروه ما أمر به أمرا ما نهى عنه نهيا غير جازم. والجملة الأخيرة في التعريف وهي قولهم من أدلتها التفصيلية، وخرج بذلك ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة الإجمالية، وهو علم أصول الفقه. فقالوا على سبيل المثال وجوب الصلاة، وجوب الصلاة إما أن نأخذه من دليل إجمالي أو دليل تفصيلي، فإذا أخذناه من دليل إجمالي هذا يسمى علم أصول الفقه، وإذا أخذناه من دليل تفصيلي يسمى علم الفقه، وإذا أخذناه عن غير طريق الدليل ماذا يسمى؟ يسمى تقليد، لا يسمى علم أصول الفقه ولا يسمى علم الفقه. فقولهم من أدلتها خرج بذلك فعل المقلد الذي ينقل كلام الإمام، وهل هذا الفعل مذموم أم ممدوح؟ مذموم أو ممدوح يحتاج إلى تفصيل. نعم، فإذا كان النقل نقلا صحيحا وحال هذا الناقل غير قادر على الاجتهاد بنفسه فهذا ممدوح، هذا الرجل رجل عامي يأتي بفتوى العالم ويأتي ويقول هذا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذه فتوى اللجنة الدائمة في تحريم كذا في إباحة كذا، ويعطيها الناس ويبينها لهم، هذا فعل ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. فإذا هذا المقلد لا يكون فعله مذموما على الإطلاق إذا كان النقل صحيحا ولم يكن قادرا على الاجتهاد، فلا شك أن فعله ممدوح لأنه يبلغ الخير والعلم، إما آية وإما حديث وإما فتوى وإما كلام عالم، ويكون مذموما إذا كان تعصبا وغلوا، وهذا باب واسع. وأما الأدلة الإجمالية فهي أدلة أصول الفقه كقولهم الأمر يقتضي الوجوب أو الفعل مرة أو التكرار، والنهي يقتضي ماذا والفعل يقتضي ماذا، هذه أدلة إجمالية. فإذا قال قائل عرفنا وجوب الصلاة من قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، قلنا هذا من الفقه بالمعنى الاصطلاحي ويدخل في التعريف. وإذا قال عرفنا وجوب الصلاة من دليل إجمالي وهو أن الأمر يقتضي الوجوب، نقول هذا المسلك هو مسلك الأصول، أصول الفقه. فإذا الفقه هو الاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة باختصار، الفقه هو استنباط الأحكام من الأدلة، أليس كذلك؟ فهذا التعريف الاصطلاحي. وأما موضوع فن الفقه فما هو؟ ما هي موضوعات الفقه؟ أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. ولهذا يقول العلماء: الشريعة حاكمة، والعلماء أيضا يحكمون، العلماء الذين يبينون حكم الشرع يحكمون أفعال الناس، الفقهاء بمعنى أنهم يحكمون ويبينون حكم الله في أفعال الناس كلها. فعلم التوحيد ما هو موضوعه؟ الاعتقاد. وعلم التجويد ما هو موضوعه؟ النطق بالقرآن نطقا صحيحا. وعلم الحديث ما هو موضوعه؟ ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وعلم النحو ما هو موضوعه؟ تقويم اللسان. وعلم الفقه ما هو موضوعه؟ أفعال المكلفين والحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. ولهذا معنا الإخوة في الجامعة عندما يسجلون رسائل علمية في تخصص الفقه، كيف يميزون، والمجالس العلمية كيف تميز أن هذا الموضوع يدخل في علم الفقه؟ بهذه الآلية. يقولون: ما كان يترتب عليه معرفة الحكم إما بالوجوب وإما بالإباحة وإما بالتحريم، هذا يدخل فيه. فموضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين والحكم عليها. وما هي ثمرته؟ ثمرة علم الفقه معرفة الحكم الشرعي فقط، ثم الامتثال، معرفة الحكم الشرعي وما يتفرع عنه. ماذا يتفرع عنه؟ الامتثال للعارف والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، كما ذكر ذلك أهل العلم. ثم نسبة، أي نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، فعلوم الشريعة متكاملة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وعلماء الشريعة متكاملون ولا ما هم متكاملون؟ متكاملون. وطلاب الشريعة أيضا متكاملون. فإذا كانوا متضاربين هل أقاموا العلم ولا ما أقاموه؟ لم يقيموه. فكما أن العلوم متكاملة فكذلك المنتسبين إلى هذه العلوم، المنتسب إلى علم الفقه والمنتسب إلى علم الدعوة وعلم العقيدة والمنتسب إلى علم الحديث، يجب أن يكونوا متكاملين. وعلوم الشريعة متكاملة، ولهذا في هذا الفقرة وهي نسبة هذا العلم نعرف أن فعلا علوم الشريعة متكاملة. فالفقه وعلم القرآن وعلم الحديث وعلم أصول الفقه بينها تكامل أو لا تكامل؟ فما نسبة علم الفقه من علم القرآن ومن علم السنة؟ نقول: علم القرآن والسنة الأساس الذي يرجع إليه علم الفقه. ونقول أيضا، ننظر نظرة أخرى ونقول: علم الفقه ثمرة للتأمل في القرآن والسنة، عندما يتأمل في الآية وفي الحديث مستخرج منه حكما شرعي. وأيضا علم أصول الفقه هذا نستطيع نقول أنه خادم لعلم الفقه، لكن لا نقول علم القرآن خادم لعلم الفقه، نقول ثمرة. وأما علم أصول الفقه وعلم النحو نقول أيضا خادم لعلم الفقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث: العلماء ورثة الأنبياء. هذا الحديث حسن، والآيات كثيرة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه الطائفة ماذا تصنع؟ لا لا، هذه الطائفة تخرج للغزو، والطائفة الثانية الذي تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقه في الدين. هذا على القول الراجح في التفسير. ولينذروا، من هم الذين ينذرون؟ الطائفة المتفقهة القاعدة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قومهم. من هم الذين خرجوا للغزو إذا رجعوا إليهم؟ هذه الآية نستطيع أن نستخرج منها هذه المسائل كلها. فنستخرج منها مثلا فضل العلم، وكيف أن الله قارن الجالس للعلم بالنافر للجهاد في سبيل الله، بل أشار إلى شيء من فضله. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأشار أيضا إلى ثمرة العلم. من يستخرج لنا من الآية ثمرة العلم؟ نعم أحسنت. إذن ثمرة العلم العمل، وهو العمل والخوف من الله. ولينذروهم يخوفوهم يخوفوهم من ترك أحكام الشريعة لعلهم يحذرون. وواضع علم الفقه من؟ من واضع علم الفقه؟ من؟ إذا قلت العلماء قال لك الآخرون، كيف تقول أن العلماء هم الذين وضعوا علم الفقه؟ فهذا يعني أنه علم مبتدع في الدين. فإذا قلت الله هو الذي وضع علم الفقه، قلنا لك: ما هو الدليل أنك تنسب هذا اللفظ إلى الله؟ هل جاء في القرآن أن الله واضع علم الفقه؟ ها؟ وهذا قد قال به بعض الإخوة الذين يذكرون هذه المسائل، وأنا لا أقول به، لا أقول بهذا اللفظ، أو أستسيغ أن يقال هذا اللفظ: الله واضع علم الفقه. أو عندما يأتي لهذا الفقه: من الذي وضع علم الفقه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أو الله، النبي مخلوق، يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الألفاظ التي تطلق وتنسب إلى الله ينبغي أن تحرر فيها، يقتصر فيها قدر الإمكان على ما ذكر في الشرع أو ما كان من جنسها. وإذا أردنا أن نحرر أو نبين المسألة نقول أن الفقه مستمد من الكتاب ومن السنة، هذه لها فقرة مختصرة، ولا نقول الله واضع علم الفقه. وإذا قال العلماء أيضا، وهذا أيضا وجه للانتقاد، إذا قالوا: من هو واضع علم النحو أو علم أصول الفقه؟ يقولون: واضع علم أصول الفقه من؟ الشافعي. طيب بارك الله فيك، الشافعي الذي وضع علم أصول الفقه. ومن هو واضع علم الفقه؟ الله. يصبح تناقض، ليس كذلك؟ كيف تقول واضع علم أصول الفقه الإمام الشافعي، وواضع علم النحو سيبويه، وواضع علم الفقه رب العالمين؟ لا يصلح هذا. نقول علم الفقه مستمد من الكتاب، من كتاب الله، من كلام الله. الله هو المشرع، هذا لفظ شرعي، ما أحد يقول الشافعي مشرع أو أحمد مشرع. وإذا قالوا من هو واضع علم كذا فماذا يراد؟ نحن أطلنا، يعني عادة المدرسين يطيلون في المقدمة الأولى، ولكن نختصر. فيقولون واضع علم الفقه، يقصدون بذلك من هو أول من صنف فيه علم أصول الفقه. هل هو أول من عرفه الشافعي؟ بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه ويطبقونه. فابن عباس وابن عمر والخلفاء الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم عندما يستنبطون الحكم من الآية، ألم يكونوا قد عرفوا علم أصول الفقه؟ قد عرفوا معرفة كاملة وحذقوا فيه. وإنما يقولون الشافعي أول من وضعه، أي أبرزه كعلم مصطلح أو كتب فيه. ونحن في الفقه أول من كتب في المصنفات تقريبا في القرن الثاني، ولا أعلم شخص يشار إليه يقول هذا أول من صنف. ثم الاستمداد، يستمد علم الفقه من ماذا؟ من ماذا؟ من الكتاب ومن السنة فقط ولا ما هو فقط؟ فقط ولا ما هو فقط؟ أنا أقول فقط. إذا قلنا فقط صحيح، وإذا زدنا صحيح. إذا زدنا نقول هذه الزيادات ترجع إلى الكتاب، القياس يرجع إلى الكتاب، إلى دلالة الكتاب. والإجماع لا بد له مستند، وهو الكتاب والسنة. فمن قال العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني علم الدين، علم الدين، هذا صحيح. وما سواه فإما أن يرجع إليه فيأخذ بحكمه، وإما أن يخالفه فيكون وسواس الشياطين. فهذا اللفظ يعني يحتمل. وهذا علم ماذا؟ علم الدين. وأما علوم الدنيا فمجالها واسع للعقل والتجربة والاختراع. والاسم ماذا يقال عنه؟ يقال عنه علم الأحكام وعلم الفقه وعلم الفروع. وكلمة الفروع هذه إن قصد بها أن أكثر مسائل الفقه فروع فصحيح، وإن قصد أن جميع الأحكام العملية فروع فليس صحيحا، لأن الأحكام العملية منها أركان، الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه أركان وليست أركان، أركانا فلا تكون فروعا. فعبارة بعض العلماء أن علم الفقه هو الفروع هذه مجملة، ولا يصح أن يراد بها أن جميع مسائل الفقه فروعا، لا يصح أن يراد بها أن جميع المسائل فروع، بل منها ما هو أصل. حكم تعلم هذا العلم واجب أو مستحب؟ نقول واجب في أحوال ومستحب في أحوال. من جلس وفتح متجرا في السوق، فتح صرافا بقالة هنا في السوق، يجب عليه شرعا أن يعرف حكم البيع الذي يعرض له أو لا يجب؟ من فتح حياة جديدة بالزواج والاقتران من امرأة وجب عليه أن يعرف أو لا يجب؟ يعرف، يجب أن يعرف حق الزوجة، وكذلك المرأة إذا تزوجت تعرف حق الزوج. واجب أو ليس بواجب؟ واجب. وإذا بلغ الفتاة وبلغت الفتاة وجب عليهما أن يتعلما أحكام العبادات والعقائد، لأنه قد جرى عليهم التكليف، ووجب على الولي أن يعينهما على ذلك إما بنفسه أو بواسطة. فإذا الضابط في ذلك أن من وجب عليه فعل، هذا الفعل يشمل القول والاعتقاد والحال وعمل الجوارح، وجب أن يوقعه على ما أراد الله شرعا، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالعلم، إما بمعرفة الأحكام من أدلتها التفصيلية إن كان عالما، وإما بسؤال العلماء الثقات. فإذا سئلت عن حكم تعلم هذا العلم قلت يكون واجبا ويكون مستحبا. وأما مسائل هذا العلم فهي من صميم العلم، وتقسم إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين: العبادات والمعاملات. العبادات والمعاملات، ما هي العبادات وما هي المعاملات؟ وهل نقول عبادات ومعاملات أو نقول كلها عبادات؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أجيب. ونحن نجري في الدرس على الفقه الدقيق للمسائل، فماذا نقول؟ نقول كلها عبادات، وحتى المعاملات عبادات، أو نقول عبادات ومعاملات؟ وإذا قلنا حتى المعاملات عبادات فماذا نصنع بتقسيم الفقهاء؟ هذا باب العبادات وربع العبادات أو نصف العبادات وهذا المعاملات. هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، فنقول والله المستعان أن العبادة أنه يطلق على غير أو يطلق على العبادات على المعاملات أنها قربات، وتجوزا قد يقال أنها عبادات بالمعنى العام، لكن العبادات هذه لها مزية، الأمور التي لا تفعل إلا تعبدا. قام شخص يصلي يفعل حال الصلاة، يقول أنا أريد أن أتريض، ماذا نقول له؟ جائز ولا غير جائز؟ لا، ما يجوز. يذهب إلى مكة يطوف ولا يروح يطلع عرفة فوق ويقول أنا ما أتعبد؟ لا، هذه الأمور إذن لا تفعل إلا على وجه التعبد، فإذن هذه عبادات. والاعتراض أنها تسمى عبادات أليس صحيحا؟ هذا حماس في غير مكانه. الحماس أن نقول، الصحيح أن نقول نعم، المسلم مأمور أن يتعبد الله بأن يجتنب الربا وأن يلتزم بالبيع الصحيح الشرعي، هذا حماس صحيح وموافق للدليل. وأيضا من الحماس الصحيح الموافق للدليل أن نقول أن المسلم الذي يتقي الله في بيعه وشرائه مأجور. ما نزيد نقول كما هو مأجور الذي يصلي، لا، نقف مع الشرع، نقول أنه مأجور، ونقول أيضا أنه متعبد لله بذلك. نقول أيضا أن حكم الشرع ينظم علاقة البيع والشراء، كما أنه يحدد أيضا للمسلم كيف يصلي ويصوم، هذا كله صحيح. والزيادة عليه بإلغاء الفرق بين العبادة وغيرها ليس صحيحا قطعا. فإذا مسائل الفقه منها عبادات ومنها معاملات. العبادات لا تفعل إلا على وجه التعبد، والمعاملات إذا قسمت أو أكثر العلماء يقسمونها إلى معاملات مالية وإلى أنكحة وما يتعلق بها وإلى جنايات. فإذا التقسيم الفقهي الأكثر أنه كم قسم؟ 3 ولا 4؟ 4 أقسام: العبادات والمعاملات المالية وما يتعلق بأحكام الأسرة والجنايات، هذا التقسيم. وعند الحنابلة والشافعية المعاملات بعد العبادات، المعاملات المالية. وعند الحنفية والمالكية ربما يقدمون أحكام الأسرة ثم المعاملات المالية ثم الجنايات. وأما في ما يسمى القانون الحديث أو الفقه الحديث فهذا باب آخر. فهذه المقدمات تتعلق بمبادئ علم الفقه. وأما نشأة علم الفقه وتطور علم الفقه فيمكن أن يقسم إلى هذا التقسيم الذي ترونه: أولا عصر النبوة، ثم عصر الصحابة، ثم عصر التابعين وتابعيهم، ثم عصر الاجتهاد والمذاهب، ثم مرحلة الركود، ثم العصر الحديث. وحكم الله كامل منذ اليوم 9 من شهر ذي الحجة من 10 أليس كذلك؟ اكتمل اليوم، أكملت لكم دينكم. لكن هذا التطور بالنسبة لماذا؟ بماذا؟ بما هو عند الناس، قربهم من الشريعة وفهمهم للأحكام وصياغتهم لها وعملهم بها وبعدهم عنها. فعصر النبوة عندما كان يتنزل الوحي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي إما أن يكون قرآنا أو سنة. وما ينسب إلى الحكم الشرعي في هذا العصر إما أن يكون منصوصا عليه في القرآن أو منصوصا عليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو منصوصا عليه من فعله صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني ليس منصوصا عليه وإنما كان مشتهرا في عهدهم ولم ينزل القرآن بإنكاره أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. وعصر النبوة يقسم إلى كم قسم؟ العهد المكي والمدني. والأشهر في التشريع العهد المكي والمدني، المدني. فلم يكن حج ولا زكاة ولا صيام في العهد المكي، وإنما شرعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا كان في العهد المكي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومعرفة التوحيد قولا وعملا واعتقادا، وأيضا الصلاة وهي من التوحيد. ولفظ الزكاة ورد في الآيات المكية ولا ما ورد؟ الأمر بالزكاة ورد في الآيات المكية أو لم يرد. نعم ورد، ولكنه مفسر بماذا؟ تزكية النفس من الشرك والمعاصي. وهذه وهذا من العلم الذي ينبغي أن يعرف. فإذا قرأت آية مكية وفيها ذكر الزكاة فالمقصود من ذلك زكاة النفس من الشرك والمعاصي، من دنس الشرك والمعصية. وكان الصحابة رضي الله عنه يعرفون أيضا التشريع في عهده صلى الله عليه وسلم من خلال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويتعامل، فيأخذون من ذلك أيضا أحكاما شرعية. وأيضا في هذا الشرع أو في هذا العصر أقر الإسلام بعض المسائل وأنكر بعضها، كما أنكر التبني والظهار، وأنكر أيضا بعض أنواع الأنكحة. وكان التشريع ينزل إما ابتداء وإما بحسب الأحداث. أما عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمنذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل منهم، وهو عصر مبارك قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع فيه الوحي واستجد فيه مسائل بسبب انتشار الإسلام ودخول الأمم والأعاجم في الدين، وكان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدولا، ولكن كان منهم عامة ومنهم خاصة، والفقهاء المكثرون معدودون ليسوا كثير، 13 شخصا تقريبا، منهم عمر وعليا وزيد وعائشة وابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء مكثرون من الفتوى ومن التعليم. ولا شك أن هذه مزية ومنقبة لهم رضي الله تعالى عنهم، واجتهاد الشيخين مقدم على غيرهما لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجد في هذا العصر من مصادر التشريع الإجماع. الإجماع كان في عصر الصحابة، في عهد النبي كان وحي قرآن وسنة، بعد عصر الصحابة تفرق الناس. الإجماع أكثر ما يكون في عصر الصحابة، لا سيما قبل تفرق الصحابة في عهد الشيخين، فكان عمر رضي الله تعالى عنه وكان الصديق رضي الله عنه يجمعهم، ونقلوا في ذلك إجماعات صحيحة ثابتة، منها أنهم أجمعوا على كتابة المصحف في عهد عثمان، وأجمعوا في عهد الصديق قبل ذلك على قتال المرتدين، وأجمعوا كذلك في عهد عمر على مسائل، منها توريث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت، وأيضا من إجماعاتهم المنقولة إجماعهم على تحريم الزواج من زواج المسلمة من الكتابي وغير هذه المسألة. واجتهاد الصحابي رضي الله عنه منه ما يوافق الدليل ومنه ما يخالف الدليل، لأنهم بشر غير معصومين. ثم إن قول الصحابي يكون حجة عند العلماء باعتبار ماذا؟ إما بالإجماع، وإما باعتبار أنه في حكم المرفوع، ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن الصحابي معصوم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن إجماعاتهم أيضا واجتهادات من اجتهادات الصحابة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح، وجمع عثمان المسلمين على مصحف واحد بلغة قريش. وأما عصر التابعين رضي الله تعالى عنهم وتابعيهم فاشتهر العلم أيضا، وكان منهم من يشتغل بالعلم ومنهم من يشتغل بالجهاد، وكان من المشتهرين بالعلم ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فكان هنالك مدرسة في الحجاز ومدرسة في العراق. وفي الحجاز في مكة وفي المدينة، وكان فيها الحديث كثيرا، فكان ابن عباس رضي الله عنه في مكة، وكان من تلاميذه عكرمة، وكان ابن عمر رضي الله عنه في المدينة، وكان من تلاميذه سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان أكثر ما يكون الحديث في الحجاز أم في العراق؟ في الحجاز، لكثرة الصحابة ولقلة أو ندرة الكذب، فكان مجتمع الصحابة لم يكن فيه أخلاط، بخلاف مجتمع العراق كان فيه أخلاط من المسلمين الجدد وممن لم يثبت إسلامهم ومن العجم الذين بقي كثير منهم على عاداتهم، بل إن بعضهم قد دخل في الإسلام تقية، ومن الخوارج أيضا. فكان هذا مدعاة لعدم الثقة برواية الحديث إلا بعد التدقيق، فكثر فيهم الرأي أي فقهاء العراق لقلة الحديث، واشتهر بعد ذلك في من كتب في تشريع الإسلام أن مدرسة العراق هي مدرسة الرأي، وكثر فيها القياس وكثر فيها الرأي، وأن مدرسة الحجاز هي مدرسة الحديث. ثم يأتي عصر من الاجتهاد، أو بالأصح عصر المذاهب، الاجتهاد كان موجودا قبل ذلك أيضا، ونشأة المذاهب الأربعة، وأولها في الذكر مذهب أبي حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد رحمهم الله جميعا. وابتدأ هذا العصر من آخر عهد الأموية إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ووجد في هذا العصر المذاهب الأربعة، وهؤلاء المنتسبين للمذاهب منهم أئمة المذاهب، ومنهم مجتهدون في المذهب، منهم مجتهدون منتسبون للمذهب، ومنهم مجتهدون في المذهب، ومنهم مرجحون. ثم بعد ذلك مرحلة الجمود، بعد القرن السادس، وهذه تسمى مرحلة الجمود، أو ظهر فيها الجمود بالأصح، ولا يحكم على المرحلة كلها، وظهر فيها التعصب المذهبي، بل ظهر فيها الدعوة إلى التقليد وغلق باب الاجتهاد، وظهر فيها كذلك الإغراق في المختصرات الفقهية على حساب الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، وظهر فيها كذلك المسائل الافتراضية بكثرة، وظهر فيها أيضا من الأمور غير الحسنة الاشتغال بأقوال الفقهاء أكثر من الاشتغال بالدليل والحكم والاستنباط منه، بل ظهر فيها أيضا محاربة بعض الذين يشتغلون بالاجتهاد كالأئمة ابن تيمية وابن القيم والشوكاني في اليمن والقاسمي في الشام وغيرهم. فظهر في بعض البلدان من يدعو إلى الاجتهاد ومن يأخذ من الكتاب والسنة، وظهر لهم معارضون، وربما من شددوا عليهم حتى سجنوا. هذه كلها من مظاهر الركود الفقهي، وإن كان التقليد كما قلنا فيه تفصيل، لكن التعصب فيه هذا لا شك أنه مذموم. وأيضا ظهر في ذلك الفرضيات غير الواقعية. وأخيرا العصر الحديث، وهذا سنفرد له الكلام إن بقي وقت، يبتدئ من منتصف القرن الرابع عشر تقريبا، وأبرز معالم هذا العصر وسنذكر تفصيله، أنه ألغيت فيه الخلافة الإسلامية، وتبع ذلك إلغاء تحكيم الشريعة والفقه في كثير من البلدان الإسلامية، ابتداء بالدولة العثمانية، ثم الهند ومصر. وفي المقابل حصلت نقول نهضة علمية في تداول الكتب فيما يسمى الثورة الصناعية، ولا سيما فيما يختص بالطباعة، وهذا العصر أيضا فيه ملامح سنذكرها اختصارا. نكتفي بهذا هذا الجزء الأول، ثم نستقطع أو نستأنف بعد الراحة، والوقت انتهى بالنسبة لي. إذا كان لأحد سؤال مختصر فيما ذكرنا نستقطعه من وقتكم. والله أعلم. المذاهب الأربعة سنتكلم عنها بالتفصيل. نرجع الأسئلة في الأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآله وصحبه كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن المبادئ أو من المقدمات في علم الفقه ما يتعلق بالمدارس الفقهية، أو المذاهب الفقهية، أقصد المذاهب الفقهية أو المدارس الفقهية. وفي كل مدرسة يحسن ذكرا مختصرا أو تعريفا مختصرا لذكر الإمام المؤسس الذي تنسب إليه المدرسة أو المذهب، الإشارة إلى أصول المذهب، ثم ذكر أهم المصنفات المتقدمة والمتوسطة والمتأخرة. وأول هذه المذاهب مذهب أبي حنيفة النعمان المتوفى سنة 50 و100 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والصحيح أنه من تابع التابعين وليس من التابعين. ومن الأحناف من يذكر أنه لقي أنس ولم يثبت ذلك، والإمام رحمه الله كان عنده ورع وزهد، وقد عرض عليه القضاء فأبى ورضي أن يكون بذاذا، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله يعني ذكر فضل أبي حنيفة وفقهه، وله المقولة المشهورة الناس عيال على فقه أبي حنيفة. وكان رحمه الله معتنيا بالعلم والتدريس والتعليم والفتوى والمناقشة، وشهر بذلك، وله أصحاب، وأشهرهم 3 أبو يوسف ومحمد وزفر. وأبو حنيفة رحمه الله يعتمد على الكتاب وعلى السنة وعلى القياس، واشتهر عنه التوسع في القياس، وعرف في المذهب أيضا تقديم القياس على قول الصحابي والحديث الضعيف، واشتهر أيضا المذهب بالأخذ بمبدأ الاستحسان والتوسع فيه. والاستحسان الذي يقصده الأحناف هو ترك الحكم الذي له دلالة ظاهرة لدلالة خفية، كإباحة عقد الاستثناء وغيره. ومن أشهر أصحاب الإمام أبو يوسف يعقوب القاضي المتوفى سنة 82 و100، ومحمد بن الحسن المتوفى سنة 89 و100، وقد تتلمذ محمد بن الحسن على أبي حنيفة ثم على صاحبه أبي يوسف، وإذا اتفق الصاحبان على قول فالغالب هو المذهب. ومن أصحابه زفر، وله ذكر أيضا في المذهب وفي المسائل. وأما المصنفات
فهي كثيرة ومتفرعة، والمصنفات المعتمدة عند المتقدمين ما يسمى كتب ظاهر الرواية. هذا المصطلح تجدونه في كتب الحنفية، كتب ظاهر الرواية، وهي كتب محمد بن الحسن
الثابتة عنه بالسند، الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير، ثم الزيادات مع المبسوط جميعا أتت أو تواترت بالسند المضبوط. وهذه الكتب جمعها من علماء الحنفية الحاكم الشهيد في كتاب سمي الكافي. فهذه الكتب جمعها محمد بن الحسن من آراء أبي حنيفة ومن سؤالاته ومناقشاته، وتسمى كتب ظاهر الرواية عن الإمام، وجمعها جميعا الحاكم الشهيد في كتابه الكافي، ثم شرح الكافي أو شرح في كتاب المبسوط. وقد شرح الإمام السرخسي رحمه الله إملاء سجينا، سجن في الجب في البئر، فكان يملي وهو في الجب. هذه من المسائل العجيبة التي تدل على قوة الحافظة عند الأقدمين، وهو كتاب كبير. من الكتب المشتهرة مختصر يسمى مختصر القدوري، المتوفى سنة 28 و400، وعلى أنه كتاب صغير لكن جمع آلاف المسائل. ومن أشهر شروحه تحفة الفقهاء للسمرقندي، والكاساني شرح التحفة، الكاساني شرح التحفة وهو زوج ابنة السمرقندي، وكانوا الثلاثة من العلماء. السمرقندي صاحب التحفة وابنته وزوج ابنته، فكانت الفتوى تخرج من البيت ممهورة بختم هؤلاء الشيخة والشيخان، بل قيل إن الكاساني رحمه الله كان يرجع في كثير من المسائل لقول امرأته. أيضا من الكتب المشتهرة عند الحنفية، ونحن نذكر أهم المشتهر عند الحنفية، كتاب الهداية للمرغيناني، قيل أنه جمع جميع المسائل في الفقه الحنفي. ومن أشهر شروحه فتح القدير. لمن فتح القدير؟ الشوكاني، هذا في التفسير لكن في الفقه الحنفي، الكمال بن الهمام رحمه الله، وهو يمتاز بالدقة والتحرير والانتصار للدليل، وهذه مزية لا شك، حتى لو خالف المذهب الحنفي. نعم. ومن أشهر أيضا الكتب كنز الدقائق للنسفي، وشرحه تبيين الحقائق للزيلعي. الزيلعي له كتاب آخر مشتهر، ما هو؟ نصب الراية، وهو فقيه محدث. وكذلك البحر الرائق لابن نجيم الحنفي. أيضا نختم من كتب الحنفية كتاب تنوير البصائر للخطيب الغزي، تنوير البصائر، شرحه الحطفي في الدر المختار، ثم شرح الشرح ابن عابدين التي تسمى حاشية ابن عابدين، فهي شرح لشرح تنوير البصائر، وتنوير البصائر للغزي، وشرحها الحصكفي في الدر المختار، وشرح الدر المختار ابن عابدين. ابن عابدين يعني كان كتابه المعتمد عند الحنفية المتأخرين ولا سيما في الشام، وامتاز بأنه محرر للمذهب، لأن المتأخر يقرأ كتب المتقدمين. وأيضا حصلت عاصر حوادث في الشام لم تكن من قبل، فهذه الكتب المعتمدة عندهم كتب تسمى الفتاوى أيضا ولها أهمية، وإن كانت أقل اعتمادا في المذهب، من أشهرها الفتاوى الهندية. نأتي إلى المذهب الثاني وهو في الترتيب الزمني، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، المتوفى سنة 79 و100، وهو عالم المدينة، وكان إماما زاهدا عالما مهيبا فقيها محدثا عابدا تقيا ورعا، وقد أبى القضاء حتى أوذي وخلعت كتفه رحمه الله تعالى لإبائه القضاء. ومن وهو لا شك من علماء الحديث، وله سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إسناد عالي يسمى السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومن أصوله المشتهرة بالإضافة للكتاب والسنة والإجماع والقياس الاعتماد على أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والاعتماد على عمل أهل المدينة. أشهر ما يميز مذهب مالك في الأصول الاعتماد على مذهب أهل المدينة، وهذا الاعتماد إذا حرر، يعني قد يقول قائل طيب نعتمد على مذهب أهل مكة أو أهل كذا، فالاعتماد على مذهب أهل المدينة ليس لأنهم أهل المدينة، ولكن اعتمادا على أنهم توارثوا هذا العمل عمن سبقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول الاعتماد على أهل المدينة مقبول أو غير مقبول؟ مقبول أو غير مقبول؟ تفصيل، وغالبا التفصيل فالمقادير التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ورويت عنه بالتواتر، هذا مقبول ظاهر. ولكن قد يأتي حديث آحاد فيرد، وصحيح ويرد، البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو غيره، ويقال هذا خالف عمل أهل المدينة ظنا، فهذا لا يقبل. فإذا تحرر هذه المسألة في قضية الاعتماد على عمل أهل المدينة. والإمام مالك رحمه الله له مصنف متميز في الحديث، وهو ماذا؟ الموطأ، ليس تحت أديم السماء كتاب أصح بعد كتاب الله من الموطأ، ينقل على الإمام الشافعي رحمه الله، وله شروح الموطأ أشهرها كتاب التمهيد لابن عبد البر، ثم المنتقى للباجي، والباجي باجا بلد في تونس، ومن أشهر كتب الحنفية أو المالكية ما هو؟ أشهر كتاب عند المتأخرين يسمى مختصر خليل، وهو مختصر من مختصر من مختصر من كتاب، فالمدونة وهي من كتب الإمام مالك اختصرها ابن أبي زيد القيرواني، ثم البراذعي بالذال معجمة في التهذيب، ثم ابن الحاجب، ثم خليل. ولهذا أشبه ما يكون بالألغاز لغير المالكية. خذ كتاب خليل وأعطيه شخص غير مالكي ولا سيما في هذا الزمان وقل اقرأ واشرح، لا يكاد يفقه شيء منه. والمالكية
بالغوا في الأخذ بهذا الكتاب وفي تداوله وفي حفظه وفي تلقينه، بل ربما سموه الكتاب، وهذه التسمية محل اعتراض، وهو كتاب كغيره وعليه شروح كثيرة، وأشهر هذه الشروح المعتمدة شرح مواهب الجليل للحطاب المتوفى سنة 54 و900، وهو شرح من أكثرها اعتمادا في المذهب، وشرح الزرقاني والقرشي، وهذان الشرحان بعد الألف، ثم الشرح الكبير على خليل الدردير بعد 1200، وعليه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرف ابن عرفة المتوفى سنة 300 و1000. فالمعتمد في المذهب المالكي خليل، وشروح خليل، وخصوصا شرح الدسوقي والقرشي في مصر، وشرح الحطاب في المغرب. هذا هو المعتمد في المذهب، ومن الكتب المهمة في مذهب المالكية، ويعد كتابا في الفقه المقارن كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله. أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله فينسب إلى محمد بن إدريس المتوفى سنة 400، فالمتوفى في 400 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام